إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الأمثلة الرائعة التي ضربها لنا صحابة رسول الله في الوفاء وعظم الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبدون بذلك لله جل في علاه، عملا بقوله بأبيه وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وقد ختمنا في الحلقة الماضية بكلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما سئل عن مسألة وذكروا له إجابة أبي موسى الأشعري وكانت قد خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غرو ولا عجب، قد غابت هذه السنة عن أبي موسى، فلما غابت السنة اجتهد فأخطأ فله أجر. أما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما استبانت له السنة أناط الضلال بالحيد عن السنة، وأناط الهداية بالتمسك بهذه السنة والحكم بهذه السنة. فلما سألوه عن المسألة وقالوا قد قال فيها أبو موسى كذا تقول بذلك، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. ثم ذكر لهم السنة وهي في التوريث، وقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا. لا غرو ولا عجب، هذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف خر لله ساجدا أنه قد وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء القوم يسألونه، وكان قاضيا معلما، جاء القوم يسألونه عن امرأة عقد عليها زوجها ولم يسمي لها مهرا ثم مات عنها، فما لها؟ قال ارجعوا عني لا أعرف فيها سنة. يتبين لنا هنا من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون كل الحرص في حكم كل مسألة أن يروا فيها سنة، أن يتثبتوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكمون بشيء إلا بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ذهبوا إلى القياس الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقال ارجعوا عني لا أعرف فيها سنة. ثم جاءوا في اليوم التالي قالوا ما لنا غيرك، لم نعلم غيرك، من يجيبنا غيرك؟ فقال ارجعوا عني لا أعرف فيها سنة. فلما ألح عليه قال أجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. قال لها مهر المثل، الذي مات عنها زوجها ولم يسم لها المهر، قال لها مهر المثل وعليها العدة وترث منه، يعني تكون شريكة في الميراث وترث منه. فقال رجل وقام، وهذا هو الشاهد الذي نريده، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بمثل ذلك في بروع بنت واشع، وقد مات عنها زوجها فحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال ابن مسعود، فخر ساجدا لله شاكرا أنه وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة رائعة تبين لنا كيف كان صحابة رسول الله أعظم الناس وفاء لرسول الله بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم أبوا على كل أحد أن يعارضوا سنة النبي بالرأي ولا بالاجتهاد ولا بالعقل. العقل خلق ليتدبر ليتفهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: فإثبات سنده وفهم متنه، هذا هو عمل العقل. ليس عمل العقل أن يضاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى ابن عباس فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ويأمر بالوضوء مما مسته النار، فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا هريرة، أنا أتوضأ من الحميم، أي من الماء الساخن؟ يقول ذلك اجتهادا، كأنه يلمح بأنه وهم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولا يقول ذلك معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتفهم من أبي هريرة المسألة هنا: هل هناك حكمة؟ هل هناك علة؟ أنا أتوضأ من الماء الساخن، فإن نقض الوضوء يكون مما خرج لا مما دخل، أنا أتوضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة: لأن المقام مقام تعظيم للسنن، لأن المقام مقام وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن أخي، إذا ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إذا قلت قال رسول الله فما عليك إلا أن تقول: سمعت وأطعت، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد الدرس جيدا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وقام خطيبا في الحج للناس فقال لهم: إن رسول الله يأمر بالمتعة، والمتعة متعة الحج، أن يعتمر المرء بعمرة منفردة ثم يتحلل منها، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، يلبي بالحج، هذه هي متعة الحج. فلما قال ذلك قام له الرجل فقال له: إن أبا بكر وإن عمر ينهيان عن المتعة في الحج، وهذا كان اجتهادا من أبي بكر وعمر لا معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن غابت الأحاديث عن بعض الصحابة فلا يؤخذ باجتهادهم كائنا من كان، من اجتهد لو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن عباس: لو خالف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد مع أن الحديث قد غاب عنه فإنه لا يؤخذ بقوله، مع احترامنا لهم وتوقيرنا لهم وتبجيلنا لهم وتعظيمنا لهم، ومع ذلك تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم. فقال لهم ابن عباس: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وعدرس جيدا، المقام مقام تعظيم السنن، المقام مقام الوفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن الإنسان لا يتطيب حين يحرم، وكان سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين كان يستفتى هل يتطيب المرء قبل أن يحرم، وهذه فيها سنة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قبل أن يحرم، وعند حلي عند إحلاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بعدما يغتسل ويرتدي الإحرام قبل أن يلبي. حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل سالم عن ذلك قال: سنة ففعلوها. قالوا: أبوك يقول ليست بسنة، ينهى عن ذلك. ابن عمر لم يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، لذلك بقي على الأصل، لأنه الذي روى أحاديث محظورات الإحرام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المرء ثوبا مسه ورس أو زعفران، فنهى عن الطيب، فقال: أنا على الأصل لا يجوز أن يتطيب المرء قبل أن يحرم. فجاء سالم بن عبد الله لما قال له السائل: أبوك يقول بكذا؟ قال: ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أروع الأمثلة التي ضربها لنا الصحابة والتابعون في التمسك بسنة النبي وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن الشافعي كما سنبين في الحلقة القادمة بإذن الله: أجمع الناس أنه من استمنت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يخالفها لقول أحد كائنا من كان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.